بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ورد في الخبر كما نقله شيخنا الصدوق أعلى الله مقامه عن صاحب العصر والزمان توقيعا أنه قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. صدق سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع المرجعية الدينية الشيعية في مقاييسها وفي اختيار المؤمنين لها. وهو يقع تتمة للحديث من الناحية الموضوعية للحديث الذي ذكرناه في ليلة مضت عن قضية التقليد ولزومه، وذلك أن قضية التقليد ذات طرفين: طرف المقلد وطرف المرجع. حضور المرجعيات الدينية في المجتمعات بشكل عام حضور ليس بالقليل، فحتى المجتمعات المدنية العلمانية لم تستطع أن تحذف المرجعية الدينية من أفقها وأن تستغني عنها استغناء تاما. يعني لو أخذنا مثالا في ذلك بعض المجتمعات الغربية التي حصلت لها ردة فعل عنيفة تجاه دور رجال الدين المسيحيين، وانتهت إلى اختيار طريق يستغني عن وجود رجال الدين المسيحيين هؤلاء، مع ذلك لا تزال هذه المجتمعات تحتاج إلى هذه الفئة الدينية في قضايا الزواج، في قضايا الولادة، فيما بعد موت الإنسان. الزواج كمثال في تلك الأماكن أو في كثير منها لا يعد زواجا بالمعنى الديني إلا إذا كان ضمن مباركة الكنيسة وإجراءاتها المعتادة. من الممكن أن يعيش شخصان في بعض هذه المجتمعات ضمن علاقة جسدية وربما أنجب الأولاد، ولكن هذا لا يعتبر زواجا ونكاحا إلا إذا تم إمضاء ذلك وترتيب أمره من خلال الكنيسة. ولذلك قد يقول وهو عنده الأولاد يقول رايحين نتزوج، طول هالمدة شنو كنت تسوي؟ بس هم يميزون بين هذه العلاقة البدنية والجسدية والصداقة وغير ذلك وبين شيء اسمه الزواج، والفارق بينهما هو هذا الجانب. هذا كمثال يشير لنا إلى أن حتى تلك المجتمعات التي أخذت ردة فعل عنيفة وبنت نظامها الاجتماعي على أساس الاستغناء بل على أساس طرد الحالة الدينية، مع ذلك لم تتخلص منها بالكامل. وأما في المجتمعات المتدينة فحضور المرجعية الدينية أوضح من الواضح في القسم المتدين في المجتمعات المسيحية، الأمر واضح عند اليهود أكثر وضوحا، عند المسلمين لا يكاد ينكر بل يتدخل في تفاصيل الحياة اليومية حضور مرجعياتهم الدينية. بالنسبة إلى الحالة الشيعية والطائفة، وجود وحضور المرجعية الدينية منذ مئات السنين، منذ زمان الغيبة للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، هو حضور واضح وفعال، وترافق مع تأسيس هذه الطائفة وتوسع هذه الطائفة وممارستها لدور متميز في تاريخها، بحيث أن قسما كبيرا من هذا النشوء وذلك التوسع وتلك القوة هو عائد إلى مرجعيتها الدينية بالإضافة إلى أسباب أخرى. سوف نتعرض إلى بعض النماذج لبيان هذه الجهة، أثر المرجعية الدينية في تأسيس الطائفة، أثر المرجعية الدينية في توسعة التشيع وامتداده، أثر المرجعية الدينية في القرارات الكبرى التي حدثت في بعض المجتمعات. وبطبيعة الحال لن نستطيع أن نستعرض أسماء كثيرة لكي لا يطول بنا المقام، فلنورد بعض الأمثلة على ذلك. المثال الأول، شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي رحمة الله عليه، متوفى سنة 460 هجرية، يعني قبل أقل من 1000 سنة من الزمان، معروف بشيخ الطائفة. فبالرغم من أن لدينا عشرات الآلاف من المشايخ وبعضهم على مستوى متقدم جدا من الخبرة الدينية والفقاهة، إلا أن لقب شيخ الطائفة إذا أطلق على أحد فلا ينصرف إلا إلى الشيخ الطوسي رحمه الله. مرجعية الطائفة كانت في زمانه بيده، بعد وفاة شيخيه المفيد والشريف المرتضى. كان في زمان البويهيين، البويهيون ربما أشرنا إلى شيء من ذكرهم، بشكل عام كانوا محسوبين على التشيع، إما شيعة إمامية وإما شيعة زيدية، هناك اختلاف في هذا الأمر، بس قطعا هم من شيعة أهل البيت واحد، وقطعا أيضا كانوا منفتحين على المذاهب. فكان في زمانهم كل المذاهب الإسلامية حرة يتجاور فيها الشافعي والمالكي والحنفي والحنبلي، ويتولى فيها بعض المناصب كبار علماء غير الشيعة، مثل القاضي عبد الجبار، وهو لم يكن شيعيا مع ذلك كان القاضي الأول في زمان البويهيين. شيخ الطائفة في هذه الفترة كان في بغداد، تقدم في التدريس والتعليم والمناقشة، وله إنتاجات كبيرة جدا. يكفي أن شيخ الطائفة من الكتب الأربعة التي عليها مدار الاستدلال عند الشيعة له نصفها، 2 من الكتب الأربعة تأليف الشيخ الطوسي، وباقي العلماء تقاسموا 2 الآخرين. كان موسوعيا، يعني في التفسير عنده شيء عجيب من وعي القرآن وفهمه، حتى أن من أشهر الكتب في التفسير، وهو موجود حتى في المكاتب هنا، تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي، وهذا ميزة أن لهجته ولغته لغة صالحية، واستشهاداته بأقوال المفسرين والصحابة وغير ذلك، بالإضافة إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام. هذا التفسير اللي صار إلى شهرة وتوسع عظيم جدا، 80% لو لم يكن 90% منه هو من كتاب الشيخ الطوسي، يعني إجا هذا الشيخ الطبرسي ولخص وأعاد الصياغة ورتب بحيث أنتج هذا الكتاب. 80 أو 90% من هذا الكتاب هو من الشيخ الطوسي. في الفقه عنده شيء كبير، في الرجال عنده، في التفسير عنده، في العقائد عنده، إلى غير ذلك. وصل إلى كرسي الكلام الأول، يعني أبرز مدرس وأستاذ في بغداد في ذاك الوقت، إلى أن هبت ريح السلاجقة، سلاجقة أتراك متعصبون، فأزالوا الدولة البويهية. جاء معهم أيضا اتجاه متعصب دينيا ومذهبيا من الحنابلة، ووجدوا في هؤلاء ضالتهم، يعني هذول انتصروا بهم وذولاك استفادوا منهم، كل واحد استفاد من الثاني، فهذول بدأوا يصادرون حق كل من كان موجود من المذاهب السنية ومن مذهب الشيعية أيضا، ومو بمجرد المناقشة أو المدارسة أو غير ذلك، لا، بالهجوم وبالضرب وبالجرح وإلى آخره. وكان من جملة ما صنعوه أن هجموا على مركز الدرس الذي كان يلقيه شيخ الطائفة، وأحرقوا مكتبته وأحرقوا كرسيه، وقتلوا بعض تلامذته مثل الشيخ الجلاب، وأرادوا قتل الشيخ الطوسي رحمه الله، فاستطاع أن يفر منهم. ولأنه ليس من طريقة هؤلاء المشايخ والأعلام تسعير الحروب والمشاكل، فقد انسحب إلى النجف الأشرف. النجف ذاك الوقت كانت قرية ليس فيها إلا بويتات قليلة جدا، بالإضافة إلى مشهد أمير المؤمنين عليه السلام، يعني ما كان فيها لا عمران ولا كان فيها ثقافة وعلم، ولم تكن مهيئة لهذا أصلا، لا من الناحية المناخية كانت مهيئة، ولا كانت من الناحية العلمية فيها تواجد علم. طيب، فاستقر فيها شيخ الطائفة، وبدأ يجمع حوله طلاب العلم، ويجتذب إليه أهل الفاضل، إلى أن بدأ من جديد يؤسس تلك الحوزة العلمية التي منذ تأسيسها في ذلك الزمان إلى يومنا هذا لا تزال تمد هذه الأمة وليس الطائفة بالمفكرين والفقهاء والعلماء، وزادها الله بركة وخيرا بحيث لم تتوقف عن العطاء. ذاك كل كان محوره مرجعية الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. أعاد الشيخ الطوسي تأسيس المذهب وكون قاعدته العلمية وأساسه النظري من خلال بقائه في النجف الأشرف، ولف حوله العلماء، وانطلق هؤلاء العلماء فيما بعد ينشرون ما تعلموا منه. هذا الدور الكبير اللي نعتقد أنه لولا بركات الله عز وجل من جهة، وحكمة وعلم شيخ الطوسي، ربما كان التشيع اسما بعد رسما بعد عين، وكان ينتهي أصلا. لكن هذا الدور الذي قام به في تأسيس الحوزة العلمية واجتذاب، يعني تبين أن الآن من الضروري أن يؤسس القواعد العلمية للمذهب في هذا المكان، هذا جعل هذا المذهب ثابت الأساس، وكان ذلك من فعل هذه المرجعية الواعية للشيخ الطوسي رضوان الله عليه. هذا مثال لا نريد الإطالة فيه. مثال آخر، العلامة الحلي، متوفى سنة 728 هجرية، يعني يبعد عنا حدود 700 سنة وشيء، 7 قرون، أيضا هذا الشيخ العلامة الحلي أول من أطلق عليه في تاريخ التشيع عنوان آية الله. الآن صار عنوان آية الله تقريبا كل شخص يعرف عنه الاجتهاد يقال له آية الله، اصطلاح صار هذا. أول شخص عنون بعنوان آية الله كان الشيخ العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه، وفعلا كان آية من آيات الله في علمه وفي دقته وفي خبرته وموسوعيته. على المستوى النظري أيضا له من الكتب عدد كبير يوصلها بعضهم إلى 80 عنوانا، وكل عنوان يتألف من مجلدات، وكثير منها كتب استدلالية. تارة الإنسان يكتب كتابا يجمع فيه الروايات، هذا بالتالي ليس عملا مجهدا ولا يحتاج إلى أوقات طويلة، ولكن الكتاب الاستدلالي والرد على الأقوال والمناقشة للنظريات هذا يحتاج إليه إلى قوة ذهنية عالية، كما يحتاج أيضا إلى وقت ليس بالقليل. هذا على المستوى. على مستوى آخر كان العلامة الحلي هو من دشن بشكل كبير دخول التشيع إلى إيران. لما جاء المغول واجتاحوا بغداد والعالم الإسلامي، الجيل الأول من المغول كان جيلا شرسا فاتكا عسكريا لا ربط له بالثقافة ولا المعرفة. بناء على اقتراح الشيخ الخاجة نصير الدين الطوسي، هذا الفيلسوف العملاق والفلكي الخبير، أشار على بعض أمراء المغول، قال لهم: أنتم تريدون أن تبقوا في هذه البلاد، فإذا كنتم كذلك لا بد أن تتعلموا لغتهم وعاداتهم لتصيروا غرباء عنهم. فقالوا نعم، فعين لهم لأولادهم مدرسين. هذا المدرس عندما يعلمه من الصغر اللغة العربية والمبادئ الدينية والقضايا الأخلاقية يخلقه من جديد. ما مر جيل إلا أصبح عدد كبير من هؤلاء اللي كانوا أطفال يتعلمون صاروا الآن ناضجين وبالغين وكبار. طيب، وبعضهم تسلم ولايات وسلطات، أصبح هؤلاء يتكلمون اللغة العربية، يقرؤون القرآن، يقرؤون المتون الإسلامية، وأيضا تعودوا على الثقافة الإسلامية. قسم منهم تأثر وأصبح مسلما. أما الجيل الثالث فخلص بعد ذلك، أصبحوا أناسا متدينين ومؤمنين، ولم يعد يربطهم بالحالة المغولية السابقة أي رابط. ومن هؤلاء القسم الثالث هو شاه محمد خدابند. طيب، هذا واحد من الأشخاص، هو وأحمد تيكودار وغيرهم أعلنوا إسلامهم والتزامهم الديني بالعبادات والواجبات. بناء على قضية صارت في زمانه جاء العلامة الحلي وتحدث معه عن مذهب أهل البيت عليهم السلام، صارت نقاشات، صارت حوارات هادئة ومبرهنة، إلى أن انتهى هذا السلطان إلى أن الحق مع آل محمد. وكان ذلك بوابة لدخول البلد كلها ضمن إطار التشيع. هذه إحدى مراحل دخول التشيع إلى إيران، لأن هناك 5 مراحل دخل فيها التشيع إلى إيران. هذا نموذج آخر، مرجعية دينية استطاعت من خلال النقاش العلمي والمناظرة والحوار أن تدخل شعبا كاملا وبلدا كبيرا لكي يستضيء بنور أهل البيت عليهم السلام. هذه قضية التوسع. وأما الميرزا الشيرازي الكبير رضوان الله تعالى عليه، الميرزا محمد حسن الشيرازي، متوفى سنة 1312 هجرية، يعني بيننا وبين حدود 125 سنة أو قريب منها، من تلامذة الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله عليه. هذا جاء إلى النجف الأشرف ولم يكن يتطاول إلى المرجعية، لأن كثير ترى أيها الأحباب من المجتهدين والمؤهلين للمرجعية لا يضع في خاطره قضية المرجعية أصلا. نعم هناك قسم من الناس لا يخلي نفسه في المقدمة وأحيانا يتعجل الأمر، ولكن هؤلاء نسبة جدا قليلة. الآن لو تروح تفتش في الزوايا والخبايا والدروس تجد في كل حوزة من الحوزات مئات من المجتهدين المحققين المدققين ليس في باله أصلا أن يصبح مجتهدا. لقد رأينا في قم المقدسة، في النجف الأشرف، في سائر الأماكن رجال أفذاذ أبدا لا يخطر في باله قضية أن يتصدى للأمر المرجعي. ميرزا الشيرازي كان هكذا. لما توفي الشيخ الأنصاري في سنة 1280 هجرية، تلامذة الشيخ الأنصاري كلهم اجوا قالوا للميرزا الشيرازي انت المتعين. قال لهم يا جماعة انا اصلا مو في بالي الموضوع، حتى رسالة عملية ما عندي، رسالة عملية ما عندي. قالوا للمرجعية ما تحتاج الى رسالة عملية، تحتاج الى علم وتحتاج الى حكمة وادارة، وكل الامرين موجود عندك. رسالة عملية هاي موجودة، رسالة أستاذك حشي عليها آراءك اللي تختلف فيها والناس يعملون عليها، ما تحتاج لها قضية. هذا السيد رضوان الله تعالى عليه عمل عملين أساسيين، ما نريد يضيع الوقت في تفصيل. العمل الأول أنه رأى بوادر فتنة في سامراء، فتنة طائفية، أكو جماعة كانوا حركهم الإنجليز من أجل أن يبذروا بذور الفتنة بين الطائفتين الشيعة والسنة ويشتغلوا هناك. فقام ونقل درسه من النجف إلى سامراء، وقال اللي يريد الدرس خليه يجي إلى سامراء، فانتقلت الحوزوية. طيب، وهناك حول سامراء من بلدة فقيرة صغيرة وسخة ذات مشاكل وإحن إلى بلدة، أولا بدأ بالإنفاق فيها على الحمامات العمومية، على جسور، كان مشكلة الجسور عندهم اللي يعبرون عليها، شوارع نظيفة، كذا كذا، تحديث إلى هذا البلد. طيب، والأمر الثاني إلى مقاومة هذا المخطط اللي كان يريد أن يوقع الفتنة ويوغر الصدور. طيب، قام بأعمال كثيرة هي تحتاج لها إلى حديث خاص. هذا واحد فيما يرتبط بالداخل الإسلامي. والأمر الآخر، عندما رأى أن البريطانيين، سبحان الله، هذول البريطانيون في تلك العصور كانوا يعني الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، وهم أساس الفتن كانوا في تلك الفترات. الأمر الآخر، هذول جو حتى يسيطروا على اقتصاد إيران، وبدأوا بقضية التبغ واحتكاره. تبغ تتن حسب التعبير، المزارع الفقير يكدح طول الموسم حتى ينتج إلى عدد من الكيلوات. البريطانيون جاءوا واتفقوا مع الحاكم الشاه ذاك الوقت أن يصير احتكار تسويق وتصنيع وبيع التبغ بيدهم، فكانوا يشترون التبغ من المزارع بأزهد الأثمان حتى ما يكفي ما صرفه عليه، ثم يرتبونه ويعيدون بيعه على الناس بأضعاف مضاعفة. الميرزا الشيرازي رحمه الله اجى ودرس القضية وشاف هذه مو بس القضية قضية تبغ، وان كان هو شيء سيء ان ياخذوا القسم الاكبر من الاقتصاد، بس اكو وراها اشياء للسيطرة. فافتى فتوى استعمال التبغ في هذا الزمان محاربة لصاحب العصر والزمان، اي واحد يستخدم التبغ هذا محارب لصاحب العصر والزمان. فامتنع الناس عن شراء غرام واحد من التبغ. على من يبيع البريطانيين؟ الى درجة قالوا ان في داخل قصر الشاه زوجته امرت الخادمات ان يشيلوا هذا الشيشة والمادري قليان يسمونه الغليون القدو غير ذلك، ما أدري إذا في بعض الأماكن هذا المرجع يجي يشيل القداوة ويش يسوون فيه. فأمرت بأن يرفع كل هذا، فالشاه جاي على عادته يريد القدو ماله، يريد هذا الشيشة مالته، فقالوا له الخادمات أنه مرفوعات مذبوبات في المخزن، منو شالهم؟ قالوا زوجتك أمرتنا، جيبوها. ليش شلتيهم؟ قالت لأنه حرام. منو حرمه؟ أنا هنا السلطان، تقول اللي حرام؟ قالت له اللي حرمه هو نفسه اللي أحلني لك، إذا أنا حلال عليك هذا حرام عليك. وفعلا ما قبلت لا أن تخدمه في ذلك. أثره إلى هذا المقدار، وصل إلى داخل القصر. طيب، وسقط مشروع البريطانيين في هذا بسطر واحد. لاحظ شلون هذه نماذج من حضور المرجعية الدينية الشيعية في المجتمع، على مستوى التأسيس، على مستوى التوسعة، على مستوى ممارسة القوة والتحليل والتحريم وما شابه ذلك. طيب، هذه كيف يحصل أن في هذا المجتمع الشيعي هذه المرجعية كيف تصير؟ كيف تجد هذه القوة؟ هذا أمر ترى محل تأمل، مو بس ذاك الزمان، هذا الزمان الآن قدامنا رأينا بأعيننا، بلد كامل كان رايح ضايع تحت ضربات الإرهابيين. سطر فتوى من المرجعية الدينية العليا ما أبقت لهم باقية وأنقذت البلد. السياسيون سرقوا والأحزاب فعلوا ما فعلوا ولم يستطيعوا أن يسمعوا شيئا. فتوى من المرجعية الدينية العليا طوت هذه الصفحة السوداء إلى الأبد إن شاء الله، وأراحت المسلمين منها، وليس بلدا دون بلد آخر. أي قوة هذه؟ من وين جاية؟ لا هم يوزعون فلوس، بالعكس يأخذون. هذا مسألة فيها تعجب، أنت تقلد مرجعان تعطيه خمس ما زاد على مؤونتك. قسم من الناس يوزعون فلوس وما حد يطاوعهم. المرجع الديني في هذه الطائفة، انت تروح الدورة تقلده، ثم بعد ذلك تكسب أموال تصرفها على نفسك، ما زاد عليها، ما زاد على إنفاقك، ما زاد على مؤونتك تشيلها طائع، ما حد يجي يدور عليك، ولا حد يسأل عن اسمك، ولا حد يعرف أرصدتك، انت تروح وتعطيه الى هذا المرجع. طيب، يصدر فتوى، اعز شيء على الانسان نفسه. طيب، يصدر فتوى، فاذا بهؤلاء المؤمنين يتسابقون الى الميادين والى الشهادة. يعني تحدي في اكبر عنصرين عند الانسان، فلوسه ونفسه. طيب، ومع ذلك يأتي ويقدم امواله طائعا ويقدم نفسه راضيا. هذه المنزلة، هذا الارتباط، محل كيف يصير هذا؟ كيف يتم أن المرجعية الدينية الشيعية يحصل لها هذا الحضور؟ في كل المجتمعات اللي لها مرجعيات دينية أكو نظام معين. الآن مثلا المسيحيون معروف عندهم إذا مات البابا أو استقال، لأن عندهم يمكن أن يستقيل البابا، عندنا ما يصير يستقيل إلا إذا لا سمح الله فقد المؤهل ماله، لنفترض مثلا أصابه الخرف، خلاص تعقل ما عنده، صار غير عالم، ذهب عنه العلم، أو ذاك البعيد لا سمح الله فقد العدالة، خلاص. لكن في الحالة العادية واحد يجي يقول خلاص أنا خدمت 30 و40 سنة، أبغى حال على التقاعد، ماكو هذا. طيب، ففي المسيحية لا، موجود، يمكن أن يستقيل البابا من منصبه، فإذا استقال أو مات يجتمعون عادة 120 واحد من الكرادلة، جمع كاردينال. كاردينال يعني الطبقة العليا من رجال الدين المسيحي قبل البابا، مثل المجتهد عندنا في الشيعة بالقياس إلى المرجع. أكو مجتهدون كثير ولكن فوقهم المرجع، هناك أكو كاردينال، عادة هم رؤساء الكنائس الكبرى، وفوقهم يأتي البابا، فيجتمع 120 كاردينال في كنيسة في روما، كنيسة القديس بطرس. وهل 120 لازم يكونوا أقل من 80 سنة؟ ثم يقترعون على شخص أو أشخاص، هذا يقول أنا أريد فلان هو بابا الفاتيكان والمرجع الأعلى للمسيحية، فلان يقول لا شخص آخر، وتصويت سري حسب التعبير. فإذا فاز أحد بثلثي الأصوات 80 فصاعدا يصير البابا. هذا طريقة المسيحية. طريقة اليهودية عندهم دار تسمى دار الحخامية، فيها 10 أشخاص، 10 ممثلين لليهود. اليهود قسمان، يهود شرقيون ويهود غربيون. طيب، لهؤلاء 5 ولأولئك 5، فيقترعون حول شخص، والأكثرية اللي يجيب الأكثرية خلاص يصير الحاخام الأكبر أو المرجع الأعلى عندهم. في الحالة الإسلامية النظام الموجود مثلا في مصر، شيخ الأزهر المعروف، يجتمع مجمع البحوث الإسلامية اللي ينضم إليه 50 عالم من علماء مدرسة الخلفاء. في السابق كان من كل البلاد الإسلامية، لعله في الفترات الأخيرة صار الأكثر يقتصر على علماء من أهل مصر، فيرشحون شخص من كبار هؤلاء العلماء، بس يبقى هذا الترشيح غير نافذ إلى أن يوقع مرسومة الرئيس، رئيس البلد، وإلا لو لم يوقعه لا قيمة لهذا الاختيار. بالنسبة إلى الإمامية الأمر لا يتم هكذا، وإنما هو حالة انبثاق طبيعي من الحوزات العلمية، يبرز فيها عالم من العلماء لابد أن يحتوي على صفتين أساسيتين، باقي الصفات تكميليات، ولكن أهم صفتين بحيث لو واحدة منهم ما موجودة ما يمكن هذا يصير مرجع. الصفة الأولى الاجتهاد ودرجة الفقاهة. هناك مراحل في الحوزات العلمية يدرسها طلاب العلم إلى أن يصل الإنسان إلى قدرة على استنباط الأحكام الشرعية وعلى رد النظريات وعلى ابتكار النظريات والبرهنة على اختياراته الفقهية. هذا صار مجتهد، صار فقيه. هنا المشهور في هذه الأزمنة أن يكون مو بس عالم وفقيه، وإنما المطلوب أن يكون الأعلم أيضا. هذا في الفترات الأخيرة صار شرطا على ما هو المشهور، لكن الحد الأدنى أن يكون فقيها مجتهدا مسلم الاجتهاد. طيب، عنده نظريات في الأصول، نظريات في الرجال، نظريات في الفقه، في سائر الموارد، هذا واحد. والثاني العدالة، يعني الجانب النظري ماله درجة الفقاهة، الجانب العملي ماله درجة العدالة، بمعنى أنه لا يمارس الصغيرة ولا يرتكب الكبيرة. وبعض العلماء اشترطوا في أن تكون العدالة في المرجع الديني مو العدالة المطلوبة في إمام الجماعة وشاهد الطلاق، وإنما درجة أكبر وأعلى نظرا لخطورة المسؤولية التي يطلع بها. هذه عملية الاختيار الموجودة عند شيعة أهل البيت فيها بعض الميزات التي قد لا توجد بمجموعها في سائر الأديان أو المذاهب. واحد من هذه الجهات أنها مقاييسها متاحة لكل من تتوفر فيه. في بعض الأماكن مثلا يقول لك الرئيس الفلاني مثلا لابد أن يكون هاشميا، لابد أن يكون من أهل البيت مثلا، أو لابد أن يكون من الأسرة الفلانية، أو لابد أن يكون عربيا، أو ما شابه ذلك. زين، أنا إنسان مو سيد هاشمي ولست عربيا، هل أستطيع أن أكون مرجع دين أو لا في طريقة الإمامية؟ نعم، لا يشترط أن يكون عربيا ولا يشترط أن يكون سيدا قرشيا. طبعا لا يكون عربيا مو معناه ما يفهم اللغة العربية. عندنا ترى علماء، شيخ محمد حسين الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه، وهو إصفهاني بس عنده نظريات في اللغة العربية مذهلة، نظريات اجتهادية في اللغة العربية، شيء مذهل عندما يفكر فيه الإنسان. المحقق النائيني من نائين، ولكن عنده نظريات في اللغة شيء عجيب. كونه غير عربي الأصل مو يعني ما يفهم اللغة العربية، لا، هذا مو بس يفهم اللغة العربية والنصوص، وإنما عنده أنظار ونظريات اجتهادية في اللغة. طيب، لازم الدكاترة وغيرهم اللي تخصصوا في اللغة العربية يجون يدرسونها، لا سيما في البحوث الأصولية الإنسان يلحظ هذا الأمر. مقاييس متاحة للجميع، لذلك تجد عندنا مرجعية أصلها من أفغانستان، المحقق الآخند الخراساني رضوان الله تعالى عليه، صاحب كتاب كفاية الأصول. كتاب كفاية الأصول الآن يعد أعلى الكتب الأصولية التي يدرس الخارج على أساسها. طيب، وهو أي الآخند الخراساني أستاذ أستاذ أستاذي مراجع التقليد المعاصرين، أستاذ أس اثنين حسب التعبير لمراجع تقليدنا الفعليين. طيب هذا أصله هروي من هرات من أفغانستان، ما حد قال له أنت ما دام أفغاني شنو أفغاني جاي تصير مرجع براتنا؟ لا، أستاذ أساتذة المراجع واحد أفغاني. طيب يجي واحد أصوله تركية، كل ما أكو تبريزي خوئي غير ذلك هؤلاء أصولهم تركية. طيب شيرازي وأمثال ذلك، سيستاني غير ذلك، فرس، عرب إلى ما شاء الله، آل الصدر وآل الحكيم وغيرهم، الشهيد الأول، الشهيد الثاني، العلامة الحلي، هؤلاء أبناء العراق. طيب وأبناء لبنان، البحراني من البحرين. طيب فهذه لا تحجب المرجعية الدينية، لا تقول لأحد أنت لأنك فارسي لا تصبح مرجعا، أو لأنك شيخ ولست سيدا لا تصبح مرجعا، أو لأنك كذا، لا، مفتوحة. هذا واحد. الأمر الآخر أنه بالإمكان التحقق من هذه الصفات. على سبيل المثال، أنا إذا رئيس الجمهورية عين فلان من الناس رئيسا، خلص بعد صدر قرار ولازم، إذا السلطان الفلاني عين شخصا صدر قرار، كيف لي أن أتحقق من علمه؟ طيب لا، في الحالة الشيعية هذا الأمر ما موجود. أنت عالم أو أعلم، تفضل شوفنا بحوثك، شوفنا نظرياتك، عرفنا بكتبك، كم بحث خارج درست، من حضر عندك؟ ما يقدر يقول أنا مرجع لازم تسمعوا كلامي، لا، يقعد على المنبر، هذا يحاجه وهذا يرده وهذا يخالفه وذاك كذا، ولازم يثبت نفسه في ميدان العلم والنقاش. ما في أنه جماعة بالاقتراع السري 120 واحد 80 واحد أكثر أقل راحة وانتخبه وانتهى الموضوع، لا، ليس كذلك، لابد أن يبرهن عما لديه، والناس أهل المنزلة وأهل المعرفة وأهل المستوى يعرفون هذا الأمر. هذه نقطة أخرى. نقطة ثالثة، قضية حرية الاختيار الموجودة في الدائرة الإمامية، وهذا ما موجود فيما نعلم في أي منهج آخر. الآن تروح إلى المسيحيين يقول لك هذا البابا، أنت مسيحي لازم تسمع كلامه، ترضى لو ما ترضى بكيفك. ذاك البعيد يهودي، طيب لازم تسمع هذه أوامر الحاخام وفتاواه، انتخبت أو ما انتخبت، راضي عنه أو ما راضي عنه، يعجبك لو ما يعجبك. أنت مسلم لازم تتبع هذا الشيخ المعين. طيب هذا هو بعد ماكو. في الحالة الشيعية ليس الأمر كذلك. أنا الشخص مسؤول عن انتخابي، حتى لو خالف ذلك رأي والدي وأخي والنظام العام، أنا قناعتي بأن زيدا من الناس هو المؤهل ل المرجعية. والقضية أيضا قضية أخروية، ما تخضع للنظام، هذه نقطة مهمة. بعض الأشياء تخضع للنظام، قوانين المرور أمثال ذلك، الأمور العامة لازم تخضع فيها للنظام، ما تقدر تقول أنا يعجبني أن أمشي على جهة اليسار على سرعة مثلا 20، لا، النظام مو هالشكل، تريد تمشي بطيء روح على اليمين. أما فيما يرتبط بالقضايا الدينية فلا يمكن إجراء النظام فيها، خلص ما دام تعين هذا نظاما هو اللي يفتي لازم تصلي مثل ما يقول لك، لا يابا، هذه قضية أخروية دينية فيها أمر ثواب وعقاب وجنة ونار غير خاضع للنظام. أنا لا أعتقد بفتوى هذا، لا أعتقد بصلاحيتي، لا أعتقد أن هذا طريقة هو الطريق الأسلم إلى الجنة، أعتقد أن فلان هو الطريق الصحيح. هذا الأمر لا يوجد عند غير مذهب أهل البيت. طبعا في بعض المشاكل يصير، لكن هو نقاش. أكو قيمتين مهمتين، قيمة الحرية وقيمة النظام، أيه نقدمها؟ أكو بعض المجتمعات حسمتها تقول نظام، ماكو حرية لازم تروح. في التشيع فيما يرتبط بالأمور الدينية قالوا الحرية مقدمة على النظام. حرية يعني حرية أن أختار، لأنني أنا الذي سوف أعاقب أو أثاب، مو أنت مسؤول البلد اللي رح يجيبوك يوم القيامة يحاكموك، وإنما أنا رح يسألوني ليش اتبعت هذا، على أي أساس، على أي مبرر. أنا رح يجون، ما رح يجوك أنت ولا رح يسألونه، فأنا اللي لازم أختار هذا المرجع وأنا أكون مسؤول عن اختياري، وهذا ما موجود كما قلت في سائر الأمور. وأمر أخير وإن أطلنا عليكم هذه الليلة، وهو قضية التوفيق الإلهي. في اعتقادنا أن القضية المرجعية داخل الدائرة الشيعية جزء منها توفيق إلهي، وليست كلها معادلات دنيوية. ليش؟ لأنه أولا نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى في أدق الأمور يوفق أو لا يوفق. أنت إذا نيتك صالحة في أبسط الأمور الله يوفقك، هذا تلحظه لو ما تلحظه، يلحظ الإنسان توفيق الله وبركته في أصغر الأمور إذا أخلص نيته. طيب زين، إذا قضايا منها المسائل روحة مجلس تحتاج إلى توفيق، تحصيل كم قرش تحتاج إلى بركة من الله عز وجل، أمانة أحكام الدين وعبادات الخلق وأموال الناس وأعراض الناس، عدة مئات من الملايين من البشر في عباداتهم وعلاقاتهم ومعاملاتهم وأموالهم وغير ذلك، هاي ألا يكون التوفيق فيها موجودا من قبل الله عز وجل؟ يعني تتوقع أن هذول اللي ما عندهم لا قوة ولا عندهم مال من المراجع، بس مع ذلك هذه الهيمنة اللي عندهم، هذا الانجذاب من قبل الناس إليهم، هذا العمل العظيم اللي يصنعونه، هذا كله خارج معادلة الله عز وجل؟ ليس كذلك. ليس الأمر أيها الأحباب، ليس أمرا ماديا دنيويا 100%، كلا، وإنما هناك أيضا يد غيبية وتوفيق إلهي يضع الله يد بركته في هذا المكان أو في ذلك المكان. وهذا يترتب عليه شيء آخر، يترتب عليه خفف الغلواء. أنا إلا أريد أكسر مرجعيتك حتى مرجعيتي تصير أقوى، مو يمك القضية جزء منها توفيق إلهي، أو أحيانا أنا مرشح نفسي إلى المرجعية لازم أجي أول شيء أهدم بيتك حتى أنا يصير عندي بيت؟ ليس كذلك. يكفيك إذا كان أنت عندك شيء حسن وأحسن من غيرك، سيارة جميلة بس سعرها، ما يحتاج تقول سيارة الآخرين خراب. هل لكي تنفق سيارتك وتبيعها تحتاج أن تقول السيارة الثانية خراب وما تمشي وبتحترق عليك؟ يكفيك أن تقول هذه السيارة مالتي، ميزاتها كذا وكذا وكذا، وأنا أدعوكم لشرائها. أنا مرجعيتي هاي، نظرياتي فيها، هذه آرائي، هذه أفكاري. طيب، ثم إذا حالف التوفيق الإلهي وصلتك المرجعية، ما حالف التوفيق الإلهي ما راح توصل. فالحسن بل الأحسن أن يخفف الإنسان سواء كان يسعى إلى المرجعية أو كان مقلدا لمرجعية من المرجعيات، أن يخفف من هذا الجانب. لا تهدم بيت غيرك لكي يأتي الناس إلى بيتك، ابني بيتك بشكل عدل جميل، الناس يجون إلى، ما تحتاج إلى هدم البناء الآخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبمجتمعنا، وأن يعيننا على أن ننتفع بهذه المرجعيات الدينية المخلصة العاملة الكفوءة التي قادت سفينة التشيع من زمان الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه إلى يومنا هذا، في أمواج خطرة ومحيطات غزيرة، ومع ذلك أوصلت هذا المذهب وأتباعه إلى هذا الشرف وإلى هذا السمو. نسأل الله أن يحفظ مراجعنا بحفظه، وأن يعيننا على تطبيق أحكام الدين، إنه على كل شيء قدير. هذه الليلة مسمات باسم الشهيد الهاشمي مسلم بن عقيل سلام الله عليه. مسلم بن عقيل عندما استشهد كان عمره 39 سنة، وهو من نسل عقيل. نسل عقيل يحاط بعناية خاصة بين أبناء إخوة أمير المؤمنين أكثر من سائر إخوة الإمام عليه السلام. أبناء عقيل وأحفاد عقيل الذين استشهدوا في كربلاء يتجاوزون 7 أشخاص، ويخصهم الإمام زين العابدين عليه السلام بالذكر عندما يقول: كلما مررت على ديار عقيل خلقتني العبرة، لأني لا أجد فيها إلا الرنة والزفرة. هذول على الأقل 6-7 عوائل ترملت وأثكلت وأيتم أولادها، كانوا مخلصين لأبناء أمير المؤمنين عليه السلام. ولذلك لا غرابة أن يخاطب ويعبر الإمام الحسين عن مسلم بن عقيل: إني مرسل إليكم أخي وثقتي من أهل بيتي، أو في بعض الأقوال والمفضل عندي من أهل بيتي مسلم بن عقيل. في محلها كانت، في مكانها الطبيعي، وهو إلى ذلك أيضا زوج أخت الحسين عليه السلام، زوج رقية أخت الإمام الحسين مسلم بن عقيل، وكان كفوءا ومطلعا بالمهمة. ولذلك فإن الرواية التي نقلها بعضهم من أنه أرسل رسالة إلى الحسين متشائما فيها، وأن الحسين رد عليه بجواب غليظ، لا يصح من وجه من الوجوه، وقد كفانا مؤونة البحث في ذلك المرحوم الشيخ باقر شريف القرشي رضوان الله عليه في كتابه حياة الإمام الحسين، من الكتب النافعة ضمن مجموعة موسوعة سيرة أهل البيت حوالي 40 مجلد. طيب، فذهب مسلم بن عقيل إلى الكوفة، بايعه أهلها أو عدد كبير منهم، لكن هؤلاء كانوا واصفة مع الخيل يا شجرة كما يقولون، حتى إذا جد الجد انهزموا وانفرجوا عمن بايعوه. لذلك لما صلى مسلم بن عقيل صلاة العشاء قالوا إنه لم يجد خلفه أحدا بعد انتهاء صلاة الجماعة، ولذلك خرج من المسجد يتلذذ ويتسلل في الطرقات والأبواب كلها مغلقة. هاني بن عروة أيضا معتقل، وكان مسلم ضيفا عليه في السابق، الآن ما يقدر يروح إلى ذلك المكان والبيت مراقب، وهو ليس له بيت خاص في ذلك المكان. مسلم بن عقيل غريب كغربة الحسين سلام الله عليه، وحيد كوحدة الحسين، قاتل منفردا جيشا كما قاتل الإمام الحسين، وذهب عطشانا كما ذهب الحسين سلام الله عليه. رجع وقف على باب طوعة كما تسمعون وتعلمون، خرجت إليه، أدخلته إلى دارها، وكان هذا الموقف منها موقفا سيحسبه الدهر إليها ويجزيها الله عليه. بقي يصلي طيلة ليلته، ما أن انبلج عمود الفجر إلا وقد جاءت الخيل والرجال وزعقاتها، فصاحت طوعة: يا مسلم قد جاءك القوم من حيث تحذر. قال لها: لا عليك، ناوليني سيفي وأفرجي لي عن طريقي. خرج يقاتلهم وهي تشجعه، وطاعت صيح على السطيح وجه الكسير، رأيتك حضرت تشوف يا شيخ العشير، بن عمك الموثوق طايح بالحفيرة، قادر مثل الطير مكسور الجناحين، وظلت تنخيهم يا الكوفان رحمه، هذا ابن اخو الكرايار حيدر لا تسحبوا، خلوه يمشي براحته قلبي شعبته، خافوا من الله ما لكم مذهب ولا، تكاثروا علي عثرت رجله وقع على الأرض، ما قام إلا والسيف يشتر شفته ويكسر أسنانه. أيوة مسلما هوى إلى الأرض، أوثقوه كتافا جاءوا به إلى ابن زياد، دخل عليه فلم يسلم، قالوا سلم على الأمير، قال: ما هو لي بأمير، من أميرك يا مسلم؟ أميري حسين. ولذلك سلم عليه عندما صعد على السطح، جيء له بالماء فسال دمه في القدح، رد الإناء مرة أخرى، جيء له بماء فتساقطت ثناياه فيه، فقال: لو كان من الرزق المقسوم لشربته، بلى شاء الله أن يواسي الحسين في عطشه. أمر ابن زياد أن يصعد به إلى القصر، وجه وجهه ناحية الحجاز: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، إن القوم خذلونا وغرونا ولم ينصرونا، ما أنا كلامه إلا واللعين يضربه على حبل عاتقه، فقطع رأس مسلم، أيوا مسلما، ثم ألقى بجنازته من أعلى القصر إلى الأرض، وأخذوا يسحبونه بالحبال، أيوا مسلما. جاء أسديان إلى أبي عبد الله الحسين في زروت، سألهم الحسين، قالوا: ما خرجنا إلا وقد قتل مسلم وهاني وجرت جنازتهما بالحبال. نادى أبو عبد الله أخي زينب أين حميدة أو حميدة جاءت بها إلي؟ هذه طفلة مسلم أجلسها في حجره وأخذ يمسح رأسها ودموعه تتحلق في عينه. التفتت إليه حميدة: ما شي يسوي الإمام؟ أول مرة يصنع هذا الصنيع. قالت له: قال أو أصيب والدي بسوء؟ هل وصلك خبر عن والدي مسلم؟ قال لها: أنا أبوك وهذه أخواتك. فعلمت ذلك صاحت: وأبتاه ومسلمة مسحك على رأسي تركت القلب ذايب. هذا يا عمي من علامات المصايب. فجع فؤادي للنبوي بسفر غايب. سافر عساه يعود بعجلي. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول. إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.